تعالى شرع في بيان العزيمة. ولابد هنا من الانتباه لما سيأتي من مبحث العزيمة والرخصة، حيث إنه مبحث مهم ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لسيأتي فيه من مباحث عند أهل العلم. ما هي العزيمة وبماذا تعرف؟ قال: العزيمة في اللسان، يعني في اللسان العربي، يعني في اللغة. العزيمة تعرف في اللغة بماذا؟ قال: نعم، العزيمة هي القصد المؤكد. تقول: عزمت على كذا، يعني قصدت هذا الأمر قصدا مؤكدا، لا أنثني عنه ولا أرد عنه. واضح لكم؟ ولهذا استدل بقوله تعالى: ولم نجد له عزما، يعني لم نجد لمن؟ لآدم عليه السلام صبرا وعزم وقصد مؤكد. عن ماذا؟ عن الشجرة التي نهيناه عنها، ما وجدنا هذا العزم والقصد مؤكد منه، حيث إنه أكل منها صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ولهذا العزم هو القصد المؤكد، أليس كذلك؟ قال: نعم، فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني إذا عزمت وقصدت وأكدت هذا العزم فتوكل على الله وأقم. واضح؟ إذن العزم في اللغة ماذا؟ لا شك أنه القصد. أقول: العزيمة مشتقة من العزم. العزيمة مشتقة من ماذا؟ من العزم. نحن نريد أن نعرف لكم الآن التعريف اللغوي بشكل أوسع حتى يظهر لك تصور معنى العزم. قال ابن فارس: العين والزاء، الزاي وقال الزاء، والميم، لأننا نبحث في عزمة، واضح؟ أصل واحد صحيح. العين والزاء والميم أصل واحد صحيح يدل على الصريمة والقطع. واضح؟ يدل على ماذا؟ الصريمة والقطع. وقال ابن سيدة: العزم الجد. إذن صرم الشيء قطع، واضح، وأكد هذا الأمر بأنه لا ينثني عنه. وقال ابن سيدة: العزم الجد، عزم على الأمر يعزم عزما، عزم على الأمر يعزم عزما ومعزما ومعزما وعزمانا وعزيما وعزيمة وعزمة. واضح؟ هذا مصدر ماذا؟ مصدر فعل عزم، مصدر فعل عزم. وقال الخليل: العزم ما عقد عليه القلب أو عقد عليه القلب من أمر أنت فاعله، من أمر أنت فاعله، متيقنه، يعني متيقن هذا الأمر، واضح؟ هكذا قال الخليل. إذن معنى العزيمة ما هي؟ كما ترون الجد في الأمر والصرامة في الشيء والقطع وعقد القلب، عقد جاد على فعل هذا الأمر. انظر تهذيب اللغة في المجلد الثاني في صاد 52 و100، ومعجم مقاييس اللغة في المجلد الرابع في 300، والمحكم في المجلد الأول في 33 و500، والصحاح في المجلد الخامس في 85 و900 و1000، ومختار الصحاح في صاد 30 و400، ولسان العرب في المجلد التاسع في 93 و100، والقاموس المحيط في صاد 68 و400 و1000، والمصباح المنير في صاد 55 و100. هذا هو التعريف اللغوي للعزيمة، وضح لكم؟ هذا هو التعريف اللغوي للعزيمة. ما هو التعريف عند حملة الشرع؟ أعني في الاصطلاح قد يعني عند الأصوليين عرفها، لأن الأول في بحث أهل اللغة وفي اللسان اللغة، الثاني في لسان من؟ في لسان أهل الشرع الذين يبحثوا في المسائل الشرعية، ولهذا قال وعرفها أيضا في عرف حملة الشرع بقوله، يعني العزيمة تعرف بما يأتي. بماذا تعرف؟ قال
العزيمة حكم ثابت من غير مخالفة دليل شرعي، وقيل ما لزم بإيجاب الله تعالى.
نعم، قال رحمه الله تعالى فالعزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. انتبه، العزيمة ما هي؟ الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. نبدأ الآن في بيان هذا التعريف وفي تفكيكه وما يتعلق به. فنقول قوله الحكم الثابت، ما قال هو الحكم الثابت، هذا هو تعريف العزيمة، خرج به الحكم الغير ثابت. معنى حكم ثابت ومعنى حكم غير ثابت، أليس كذلك؟ لأنه قال الحكم الثابت، إذ لو كان الأحكام ثابتة لا تتغير لقال الحكم ومشى، لكن لما قال الحكم الثابت دل بأن هناك حكم غير ثابت. البحث في الحكم وفي الأحكام أليس كذلك؟ ولهذا نحن ما زلنا في الأحكام الوضعية، ما زلنا نبحث في الأحكام الوضعية، ولهذا قال العزيمة الحكم الثابت. قوله الثابت دل هذا القيد على أن هناك حكم غير ثابت. ما هو؟ نقول خرج به الحكم الغير ثابت كالمنسوخ. المنسوخ هل يصح أن تصف المنسوخ بأنه عزيمة؟ أبدا. لماذا؟ لأن هذا الحكم غير ثابت أصلا، رفع، فماذا نستفيد من حكم مرفوع أصلا؟ ما يصف بأنه عزيمة، أليس كذلك؟ فنقول كالمنسوخ فلا يسمى عزيمة. لماذا؟ حيث إنه لم يبقى مشروعا أصلا، أليس كذلك؟ لم يبقى مشروعا أصلا. انتبه، الحكم المنسوخ غير ثابت. لماذا؟ لأنه لم يبقى مشروع أصلا. إلى هنا واضح؟ وضح لكم؟ فقوله العزيمة الحكم الثابت، انتبه إلى قول المصنف الحكم، وسنبين بأن الحكم هنا المراد به الحكم الأعم، كما سئل، والثابت خرج به غير الثابت. فلو جاء رجل وقال لك هذا الحكم منسوخ، العشر رضعات مثلا، هل يصح أن توصف بأنها عزيمة؟ أبدا. لماذا؟ لأن هذا الحكم منسوخ مرفوع أصلا، لا يصف بأنه عزيمة وهو منسوخ، لأن العزيمة سنبين بأنها تطلق على الحكم التكليفي، والمنسوخ رفع من الحكم أصلا، فكيف نصف بأنه عزيمة؟ أليس كذلك؟ فنقول والحكم الثابت هنا عام وشامل، يتناول الأحكام التكليفية، واضح؟ يتناول الأحكام التكليفية الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، إذن يتناول هذه الأحكام، يتناول ماذا؟ الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، كما سيأتي عند المصنف هنا. وبه قال الطوفي وغيره، لأن المسألة فيها خلاف، ومنشأ خلاف التعاريف كما سأعطيكم المراجع هو هذا. من رأى بأن العزيمة متعلقة بالواجب عرفها بتعريف يتعلق بالواجب كما سيأتي ما لزم بإجاب الله تعالى فقط، ومن رأى أنها تتعلق بالأحكام التكليفية التي ذكرت عرفها بما مضى، ومن رأى أنها تتعلق بالمحرم عرفها بقيد دال على التحريم، وهكذا. ولهذا سيظهر لك من التعاريف بأن العلماء اختلفوا في تعريف العزيمة. ما سبب الاختلاف؟ سبب الاختلاف هو النظر إلى هذا الحكم الثابت، هل متعلق بحكم واحد أو بحكمين من أحكام التكليفية أو إلى آخره، فكل له نظرة ووجهة. إلى هنا واضح؟ فمن نظر إلى أن العزيمة متعلقة بالواجب ما وسعه إلا أن يعرف بالواجب، ومن نظر أنها متعلقة بكذا ما وسعه إلا كذا. وهل هذا حصل منه ثمرة؟ ذكر كما سنبين بعض العلماء بأن فيه ثمرة، واضح؟ وغيره، قلنا وبه قال الطوفي وغيره، ويجب أن يكون هذا الحكم ثابت عن طريق الشرع، لا يكون ثابت عن طريق العقل كما سيأتي. قد يقول قائل إذن هذا التعريف غير جامع، لماذا؟ لأن المصنف ابن قدامة ما ذكر هنا الحكم الشرعي الثابت، قال الحكم الثابت، أليس كذلك؟ نقول لا، هذا التعريف أشار ابن قدامة بأن الحكم إنما هو الحكم الشرعي. من أين أخذنا ذلك؟ أخذناه من قوله حملة الشرع، فالبحث في الحكم الشرعي، ولهذا هذا القيد منتفعا ابن قدامة. وإذا أردت أن تعرف أنت قل الحكم الشرعي الثابت من غير مخالفة للشرع، أما هنا مستقيم، لماذا؟ لأنه قال في عرف حملة الشرع، ولهذا قلنا ثابت عن طريق الشرع، وهذا مأخوذ من قول المصنف في عرف حملة الشرع، هذا مأخوذ من قول المصنف في عرف حملة الشرع، لأن بحث العزيمة والرخصة هنا عند من؟ عند حملة الشرع لا غير، ما نبحث نحن في اللغة ولا نبحث في غيرها، بحثنا كله في ماذا؟ في حملة الشرع، يعني في الشرع، أليس كذلك؟ وهذا القيد لماذا ذكره العلماء؟ يعني لماذا الحكم هذا يكون في الشرع؟ هذا قيد يحترز به المعرف من ماذا؟ قلنا وهذا القيد احتراز من الحكم الثابت بدليل عقلي، لو أن حكم ثبت بدليل عقلي، وما أكثر الأحكام التي تثبت بدليل عقلية، هل نصف بأن هذا الحكم عزيمة؟ أبدا ما نقول بأن هذا الحكم عزيمة. لماذا؟ لأن البحث إنما هو بالعزيمة التي هي الحكم الشرعي، أما الحكم العقلي فلا دخل له معنا في أنه يوصف بعزيمة أو رخصة. واضح؟ لا يوصف بعزيمة أو رخصة على الاصطلاح الشرعي. إلى هنا واضح؟ نقول وهذا القيد احتراز من الحكم الثابت بدليل عقلي، فإن ذلك لا تستعمل فيه الرخصة والعزيمة، لا تستعمل فيه الرخصة والعزيمة. إلى هنا واضح؟ إذن الحكم الشرعي الثابت، خرج بقولنا الشرعي أو قولنا الحكم يشمل الأحكام التكليفية الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. قد يقول قائل لماذا ما ذكرتم المباح؟ وهذه مسألة أيضا حصل فيها خلاف، منهم من ذكره ها؟ أيضا ليس هذا فقط، هل المباح من الأحكام التكليفية أصلا؟ ذكرنا بأن المباح أصلا ليس من الأحكام التكليفية، المباح ألحق به لأنه ألصق بالمكلف، ولهذا هنا ذكرت لكم الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، وإلا فالمباح ليس من الأحكام التكليفية كما مر هذا المبحث بالتفصيل. ولهذا حتى الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في المذكرة هنا ذكر الأربع: الواجب والمندوب والحرام والمكروه، وما تعرض للمباح. وهذا يدل على دقة الفقه في علم أصول الفقه، الذي لا يتعلم علم أصول الفقه ولا يعرف الدقة ما المراد لماذا ما ذكر المباح يرجع إلى ما مضى. ولهذا قلت لكم مرارا وتكرارا بأن أصول الفقه ينبني بعضه على بعض، فمن تذكر ما ذكرناه في المباح لا يرد عليه هذا الاعتراض، أليس كذلك؟ لأنه قد بينا بأن الأحكام التكليفية أربعة، والمباح الخامس إنما ألحق من باب أنه ألصق بفعل المكلف، وهذا هو الراجح. وقال بعضهم لأنه يجب أن يعتقد المكلف بأنه مباح، وقلنا هذا ضعيف مرجوح وجاوبنا وأجبنا عليه هناك. قوله رحمه الله: من غير مخالفة دليل شرعي. انتبه، إذن يجب أن يكون هذا الحكم الشرعي الثابت وليس المنسوخ وليس غير الثابت، يكون ماذا؟ يجب أن لا يخالف دليل شرعي آخر ولا يخالفه دليل شرعي آخر. لماذا؟ لأنه لو خالفه دليل شرعي آخر سيختل ولا يصبح عزيمة، قد ينتقل إلى الرخصة وقد لا ينتقل كما سأبين. فأقول يعني بذلك أن الحكم الثابت بدليل شرعي يجب أن لا يخالفه دليل شرعي آخر، أو هو لا يخالف دليل شرعي آخر، فإن خالفه دليل شرعي آخر لم يخلو من حالتين. انتبهوا معي، هذا الحكم الثابت إما أن يخالف من دليل شرعي آخر أو لا يخالف، فإن لم يخالف فهو العزيمة، فإن خولف لا يخلو من حالتين. ما هما الحالتان؟ نقول أولا أن يكون الدليل المعارض مساويا، يكون هذا الدليل المعارض لهذا الحكم الشرعي الثابت مساوي له في القوة، واضح لكم؟ يعارضه. نقول فإن كان كذلك لزم الوقف أو التوقف وانتفت العزيمة، ما تحكم بالعزيمة، هذا دليل يرخص ويبيع وهذا دليل يعارضه، وكلهم يعني في القوة سواء، فالآن ولا تجد سبب حتى ترجح هذا أو ذاك تتوقف. توقف هذا ليس على الإطلاق، لا، ما يوجد هذا في الشريعة أصلا. ماذا نفعل؟ نقول ووجب طلب المرجح الخارجي، نبحث عن مرجحات خارجية حتى نصف هذا الفعل بأنه عزيمة أو نصفه بأنه رخصة. واضح؟ نبحث عن مرجح خارجي يعين على أن هذا أصلا هذه الرخصة جاءت بسبب كذا، إذن هي رخصة. لا يوجد سبب، إذن هي ماذا؟ عزيمة، إلى آخره. واضح؟ يعني نبحث عن مرجحات وأدلة أخرى تبين لنا هل الأمر الأول يدل على أنه عزيمة أو أنه رخصة. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الدليل المعارض راجحا على العزيمة. الأول مساوي، الثاني راجح، يعني أقوى وأرجح من ماذا؟ من العزيمة. فإن كان كذلك لزم العمل بمقتضى الدليل الراجح. إن كان الذي عارض هذا الدليل وهو ما بين بأنه عزيمة عارضه ما هو أرجح منه، نعمل بماذا؟ لا شك أنه ما يترك الدليل الراجح لدليل مرجوح، بل يعمل بالدليل الراجح. قلنا لزم العمل بمقتضى الدليل الراجح. وانتفت العزيمة وثبتت الرخصة. انتفت العزيمة، انتقل إلى ماذا؟ إلى أنه رخصة. مثل تحريم الميتة. نطبق الآن قاعدة العزيمة، حكم ثابت أليس كذلك؟ من غير مخالفة دليل شرعي. تحريم الميتة أليس هو حكم وشرعي وثابت، ليس منسوخ ولا يوجد له مخالف؟ إذن ماذا نصفه؟ فهو عزيمة. واضح؟ نقول مثل تحريم الميتة حكم ثابت من غير مخالفة دليل شرعي، فهو إذن عزيمة. فإذا وجدت المخمصة، ما هي المخمصة؟ المجاعة. واضح؟ إذا وجدت المجاعة الشديدة حصل المخالف لدليل التحريم. انتبه، معنا دليل محرم، حرمت عليكم الميت، هذا التحريم يسمى ماذا؟ يسمى عزيمة. لماذا؟ لأنه تنطبق أو ينطبق عليه هذا التعريف، حكم شرعي ثابت من غير مخالفة دليل شرعي آخر، لا يخالف دليل شرعي آخر. لكن لما يوجد أو توجد المخمصة وهي المجاعة مع الاضطرار، انتقل هذا الحكم الشرعي إلى ماذا؟ إلى رخصة. لماذا وصفناه بأنه رخصة؟ لوجود الدليل الذي هو أقوى منه مع السبب. إلى هنا واضح؟ وضح لكم؟ نقول حصل المخالف لدليل التحريم وهو قوله سبحانه فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، أليس كذلك؟ يعني فمن اضطر إلى هذه المجاعة غير متجانف، يعني غير مائل إلى الميتة، يعني نفسه لا تميل إليها وإنما اضطر إلى أكلها. وضح لكم؟ يعني غير مائل إلى هذه الميتة، لأنه ما شاء الله يرغب في أكلها، لا، نفسه تكره لكن اضطر إليها. لماذا؟ لوجود المخمصة وإياه المجاع. وهذا الدليل راجح على دليل التحريم، أيهما أقوى؟ العزيمة أم الرخصة؟ هنا هذا الدليل قول الله سبحانه وتعالى فمن اضطر إلى آخره، هل هو أقوى أم حرمت عليكم الميتة؟ لا شك أن فمن اضطر
لا شك أنه أقوى. لماذا؟ تقول وهذا الدليل راجح على دليل التحريم. لماذا؟ حفاظا على النفس، لأن حفاظ النفس أقوى من تحريم الميتة وأكل الميتة. أكل الميتة محرم لا شك، لكن أيهما أقوى؟ النفس أم الأكل الميتة؟ لا شك تحريم قتل النفس أقوى، والحفاظ على النفس أقوى من ماذا؟ من أكل الميتة. فيقدم أكل الميتة فيعتبر رخصة. لماذا؟ لأنه رخص لك في أكل هذه الميتة، لكن عند وجود الاضطرار والمجاعة. واضح؟ فجاز الأكل من الميتة وحصلت الرخصة، وحصلت الرخصة. وهذا التعريف لابن قدامة الذي ذكره الشارح رحمة الله على الجميع فيه شيء من الغموض، يعني فيه نوع من الغموض، أليس كذلك؟ ولهذا نعطيكم تعريف أدق، لكن هو نفس التعريف ما يتغير، إلا أن فيه بعض الأمور التي تعين على توضيحه. ولهذا عرفه الفتوحي الحنبلي في شرح الكوكب المنير في المجلد الأول في 76 و400، لأن قول المصنف من غير مخالفة دليل شرعي احتجنا أن نقول في حالتين، أليس كذلك؟ لكن سنأتي لكم بتعريف ما نحتاج إلى كل هذا التوضيح. فنقول قال رحمه الله، قلنا فقد عرفه الفتوح الحنبلي في شرح الكوكب المنير المجلد الأول في 76 و400 بنفس التعريف، إلا أنه أوضح وأصرح من هذا التعريف. أو عرفها بنفس هذا التعريف إلا أنها أصرح وأوضح من هذا التعريف. فقال العزيمة هي، يعني تعريف العزيمة، حكم ثابت. نفس الأمر، أليس كذلك؟ هنا حكم ثابت وهنا حكم ثابت، إلا أن نستطيع أن نضيف حكم شرعي ثابت. حكم ثابت بدليل شرعي. انظر الآن، أليس قيد الشرع وجد؟ إذا نفتحنا من الاعتراض الذي ورد، أليس كذلك؟ قال حكم ثابت بدليل شرعي. إذن الاعتراض الذي ورد وأجبنا عليه بأن ابن قدامة يريد كذا انتبه، واضح؟ بدليل شرعي خال عن معارض راجح، خال عن معارض راجح. هل يحتاج أن نوضح مرجوح الآن والتعارض؟ خالي هذا، هذه العزيمة خلت عن ماذا؟ عن دليل آخر يعارض أرجح منه. إذن هذا التعريف لا شك أنه أدق وأوضح وأصوب من هذا التعريف، لوجود قيد شرعي ولوجود قيد راجح، لأنه قال بدليل ذكر من خال عن معارض راجح. أما هناك ابن قدامة رحمه الله قال مخالف دليل شرعي، ونحن نبحث في المعارضة الراجح، واضح؟ ولهذا كان هذا التعريف أوضح وأصح. إلى هنا واضح؟ نأتي الآن إلى قوله وقيل في التعريف الثاني. هذا هو التعريف الثاني الذي ذكره ابن قدامة بصيغة التمريض. قال وقيل، ماذا قيل في تعريف العزيمة؟ ما لزم بإيجاب الله تعالى. قيل في تعريف العزيمة ما لزم بإيجاب الله تعالى. أقول وهذا التعريف للعزيمة، وهذا التعريف الثاني للعزيمة، ومعناه نشرح لكم معنى هذا التعريف، أن العزيمة الحكم الشرعي.
تمام، تنظر إلى هذا الناس انتهوا
الصلاة.
ما فيش، هو يرتب فيما بعد.
واضح. ومعناه أن العزيمة الحكم الشرعي الذي ألزم به العباد، أو ألزم به العباد، يعني هذا الحكم ألزم من؟ العباد، بإلزام الله تعالى لهم. إذن العزيمة الحكم الشرعي الذي ألزم به العباد، يعني ألزم هذا الحكم العباد بماذا؟ بإلزام الله تعالى لهم. وانتبه إلى القيد الذي ذكره، نقول وقيد الإيجاب، وقيد بإيجاب الله تعالى. لماذا ذكر قيد بإيجاب الله تعالى؟ نقول أخرج النذر. لماذا قيد بإيجاب الله تعالى؟ هل النذر يسمى عزيمة؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس بإيجاب الله، وإنما هو بإيجاب العبد على نفسه. قال أخرج النذر فإنه يكون لازما، ولكن لزومه ليس بإيجاب الله، بل بإلزام العبد نفسه بذلك، بل بإلزام العبد نفسه بذلك، أليس كذلك؟ إذن خرج من هذا التعريف ماذا؟ النذر. واضح؟ وهذا التعريف ذكره الغزالي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم، واعترض عليه، يعني على هذا التعريف، بأنه غير جامع. صحيح، هذا التعريف غير جامع، أليس كذلك؟ لماذا؟ حيث إنه خصص العزيمة بماذا؟ بالواجبات الشرعية، لأنه قال بإيجاب الله. إذن على هذا التعريف المندوب خرج، المكروه خرج، وعلى ذلك النقص، أليس كذلك؟ خصصها بماذا؟ بالواجب. نقول حيث إنه خصص العزيمة بالواجبات الشرعية دون غيرها، لأنه ذكر اللزوم. ما معنى هذا؟ لأنه قال ما لزم، إذن ذكر اللزوم يدل على الوجوب والإيجاب في التعريف، أليس هذا موجود؟ ذكر ما لزم، وكذلك ذكر الإيجاب، وهذا يدل على أنه يريد بأن العزيمة إنما تطلق على الواجبات فقط، أليس كذلك؟ قلنا ولهذا قال الشارح رحمه الله تعالى عن هذا التعريف بماذا؟ قال بأنه أكمل، كما سيأتي، قال بأنه أكمل، وسنبين لكم علة كمال التعريف الأول. يعني قال الشارح عن التعريف الأول بماذا؟ بأنه أكمل. أما التعريف الثاني فإنه لم يكن كذلك، ولماذا؟ سأبين لكم العلة التي تدل على ضعف التعريف الثاني. قال
والتعريف الأول أكمل.
نعم، انظر، قال والتعريف الأول أكمل من التعريف الثاني. لماذا كان التعريف الأول أكمل؟ قال
لأن العزيمة تشمل الواجب والمندوب والحرام والمكروه.
نعم، قال معللا هذا الكمال لأن العزيمة تشمل الواجب والمندوب والحرام والمكروه، تشمل هذه الأربعة أحكام. قل وهو كما قال رحمه الله، التعريف الأول أكمل، وهو كما قال رحمه الله بأن التعريف الأول أكمل، بل هو أصح وأدق. التعريف الأول أصح وأدق، لماذا؟ لأنه لا شك هذا هو التعريف الذي يدل على أن التعريف الثاني مرجوح والتعريف الأول راجح. أقول لأنه لا شك أن هناك رخص، لا شك أن هناك رخص تقابل الواجب، أليس كذلك؟ من استقرأ الشريعة وجد أن هناك رخص تقابل الواجب والمندوب والحرام والمكروه، وجدنا رخص تقابل هذه الأشياء. الأمر واجب رخص فيه، الأمر محرم رخص فيه، الأمر مكروه رخص فيه، الأمر مستحب ورخص في تركه. إذن لا شك أن هذا يدل على أنه على أن العزيمة تطلق على هذه الأمور، لأن العزيمة الرخصة تقابل العزيمة، فوجدنا أن الرخصة قد قابلت الواجب وقابلت المندوب وقابلت المحرم وقابلت المكروه، فدل هذا على أن العزيمة تشمل هذه الأربعة أحكام، أي تشمل جميع الأحكام التكليفية الأربعة. وضح لكم؟ ورجح عدم اختصاص الرخصة بالواجب صفي الدين والزركش بدر الدين الزركش وغيره. انظر تعريف الرخصة التي ذكرت وغيرها، يعني غير هذه التعاريف، تعاريف العزيمة التي ذكرت وغيرها في المصادر الآتية. أول رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب، في رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب في المجلد الثاني في صاد 26، ونشر البنود على مراقي السعود، يعني من أراد أن يزداد، لأنكم ستجدون بأن التعاريف اختلفت، كل يعرف بتعريف. لماذا؟ ما السبب؟ السبب هو أن بعضهم يرى أن العزيمة مقيدة بالحرام، بعضهم يرى أن العزيمة بالمحرم، يرى أن العزيمة مقيدة بالواجب، بعضهم يرى أن العزيمة مقيدة بماذا؟ بكذا، بعضهم يرى أنها بالأحكام التكليفية. هذا هو السبب، واضح؟ وسأبين لكم، أعطيكم مرجع وهو مختصر ابن اللحام إن شاء الله، من أراد أن يرجع وينظر ثمرة الخلاف التي حصلت في عند الحنابلة وغيره. نشر البنود على مراقي السعود في المجلد الأول في صاد 51، ومراقي السعود في صاد 84، والبحر المحيط في المجلد الثاني في صاد 29، والغيث الهامع في المجلد الأول في صاد في الغيث الهام في المجلد الأول في صاد 47، والإحكام للآمدي في المجلد الأول في صاد 31 و100، وتشنيف المسامع في المجلد الأول في صاد 400، والموافقات في المجلد الأول في 64 و400، ونهاية السول للإسنوي في المجلد الأول في صاد 77، والمستصفى في المجلد الأول في صاد 29 و300، وشرح المنهاج في المجلد الأول في صاد 84، ونهاية الوصول الهندي لصفي الدين في المجلد الثاني في 81 و600، والفائق في أصول الفقه أيضا له صفي الدين في المجلد الأول في 42 و400، والتحصيل من المحصول في المجلد الأول في 79 و100، والمحصول في المجلد الأول في 20 و100، ثم معي، والتحبير شرح التحرير في المجلد الثالث في 11 و100 و1000، وشرح الكوكب المنير في المجلد الأول في 75 و400، وشرح مختصر الروضة في المجلد الأول في 57 و400، والقواعد والفوائد الأصولية في صاد 98، وروضة الناظر في المجلد الأول في 58 و200، وشرح غاية السول في صاد 83 و100، وأصول السرخسي في المجلد الأول في 17 و100، وإتحاد ذوي البصائر في المجلد الثاني في 67 و200، والمهذب في المجلد الأول في 49 و400. ثم قال المصنف بعد ذلك رحمه الله: يقول رحمه الله تعالى: وكثير من أهل الأصول يطلق اسم العزيمة على كل ما ليس برخصة، وهذا سيظهر لك في تعريف الرخصة، وبضدها تتميز الأشياء، أليس كذلك؟ عند تعريف الرخصة ستظهر لك العزيمة واضحة جليا، لأن الرخصة على عكس تعريف العزيمة مع بعض الجهود، وسأبين لكم بأن الكلام قد طال في تعريف الرخصة، قد بلغ إلى 14 تعريف في الرخصة، وكل له وجه وتعليل، وكذلك أكثر التعاريف لم تخلو من، أو كل التعاريف لم تخلو من اعتراض، ولكن بعض التعاريف وجد الجواب وبعضها لا يوجد لها جواب، إذ أنها غير جامعة أو أنها غير مانعة، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه في تعريف الرخصة. قال:
وما الرخصة هي في اللغة المعمومة واللين؟
نعم، الرخصة في اللغة النعومة، واللين هذا شيء ناعم ولين. إذن هل هناك ترابط بين الرخصة الشرعية والرخصة اللغوية؟ لا شك، هذا ما سيأتي بيانه، لأن الرخصة فيها شيء من اللين والتيسير كما سيأتي، واضح؟ إذن قال: الرخصة في اللغة النعومة واللين. هذا عند من؟ هذا عند الإمام الشنقيطي رحمه الله، يعني اختار الرخصة بأنها النعومة واللين، وسأعرف لكم إن شاء الله هذا في اللغة بشكل الأوضح والأعم. ما هو دليله على ذلك من أشعار العرب؟ قال:
ومنه قول عن أم كلثوم وزيد مثل حمزة.
قال: ومنه قول عمرو ابن كلثوم، وهذا الشعر هو من المعلقات كما ذكر أسفل. اقرأ.
عمرو بن كلثوم هو أسفل عمرو بن كلثوم حمار بن عباد الدغلبي، نشأ في قبيلة دغلب بالجزيرة الفرنسية، وزاد قومه وهو 15 سنة، وقاد الجيوش مغفرا وعاش 150 عاما، ومات قبل الإسلام بنصف قرن، وهو أحد أصحاب المعلقات.
نعم. والبيت لا، البيت المعلقات في الهامش، في الهامش.
والبيت المعلقات التي مضاه،
يعني هذا هو بداية الشعر. ومن أراد فليرجع للشعر والشعراء لمن؟ لابن قتيبة، فإن هذا كتاب قيم. وهذا الكتاب الشعر والشعراء ذكر ابن قتيبة الشعراء فيه، وذكر بعض الفوائد، وقد حققه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. فأخذ النسخة المحققة، من أراد أن يأخذه فليأخذ النسخة المحققة، وهي تقع في جزئين أو في مجلدين، وهو كتاب قيم لا شك في ذلك. نعم.
والبيت المعلقة في التي مضحوى: ألا أبي بصحنك، ألا أبي بصحنك فاصدحينا، ولا تبقى قبوبا أنذرينا.
نعم. ألا هبي بصحنك، والصحن معروف، فاصبحينا يعني اسقينا صباحا، ولا تبقي خمور الأنذرينا، وهي قرى بالشعر. ليس هذا الشعر، هذا هو مطلع القصيدة، وهي معلقة طويلة. من أراد فليرجع إلى الكتاب المشار إليه. الشاهد منه ما ذكره الإمام الشنقيطي، فقال: قال ومنه قول،
ومنه قول عمرو بن كلثوم وثنيا مثل حق العابر حصانا من حقوق اللامسين.
نعم. قال: وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسين. وثديا، كلكم يعلم ما الثدي. قال: مثل حق العاج، والعاج هو ماذا؟ نوع معروف، وهو يؤخذ من قرن الفيل. واضح. هذا العاج الذي وصف بشدة البياض والجمال، أليس كذلك؟ يؤخذ من النار، النار الفيل. قال: يصف هذا الشاعر هذا الثدي، يقول: وثديا مثل حق العاج رخصا. هذا هو الشاهد، يعني لينا، هذا هو الشاهد. يصف هذا الثدي بماذا؟ بالليونة. قال: رخصا يعني لينا، حصانا يعني عفيفا، يعني هذه عفيفة، من أكف اللامسين، يعني هذا الثدي مخفوض من ماذا؟ من أكف اللامسين. الشاهد منه رخصا يعني لينا، فدل هذا على أن الرخصة